الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه وخليله ومصطفاه ومجتباه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين وأتباعه الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، فأوصيكم ونفسي أولاً بتقوى الله وطاعته واتباع أمره والبعد عن محارمه والوقوف عند حدوده والتمسك بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. معشر الأحبة في الله، إن من رحمة الله سبحانه وتعالى ولطفه بعباده أن وضع لهم القضاء الشرعي الذي يفصل الخصومات بينهم ويصفي الخلافات ويردع الظالم وينصف المظلوم، وجعله سبحانه وتعالى قائما على العدل الذي أقامه الله وأقام عليه السماوات والأرض، وهو ظل الله في أرضه كما جاء في الحديث، وكما قال سبحانه وتعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومع انفتاح الدنيا على الناس وكثرة الأموال وتنافسهم وحصول الشح فيما بينهم، تحصل كثير من الإشكالات والمخالفات أثناء المرافعات والخصومات التي رأيناها ونراها كثيرا ونحدث عنها من قبل القضاة. ومنشأ هذه الإشكالات والخلافات ناتج إما عن الجهل بكتاب الله عز وجل وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، أو من الشح والبخل والتهافت على الدنيا والتكالب عليها، وكلا ذينكم خطأان ظاهران ينبغي أن يتجنبهما المسلم ما أمكن. فلأجل ذلك أحببت أن أشير في هذه الخطبة إشارات عابرة عن بعض الأحكام القضائية، ليتذكر العالم وليعلم الجاهل، وليتعظ الجميع ويحرصوا على اتباع هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمكنهم. أغلق الباب يا أخي حتى لا تضيقوا على المصلين. فمن هذه الأمور والملاحظات، أولا، أن كثيرا من الناس إذا ما ترافعوا إلى القضاء حصل بينهم من الإحن والخلافات والإشكالات وقطع العلائق والمودات، وإن كانوا من المسلمين الراكعين الساجدين العارفين بالله سبحانه، بل وإن كان المترافعان أخوين شقيقين لأب وأم كما يحصل ذلك كثيرا. وهذا إنما نتج من خطأ ومفهوم خاطئ يحصل لدى كثير من الناس، ذلك أن كثيرا من المسلمين يظن أو يعتقد أنه إذا ما رافعه أخوه المسلم إلى القضاء وأخذه إلى المحكمة فقد أعلن عليه الحرب وناصبه العداء ونابذه الخصومة وقطع كل وشيجة بينه وبينه، فتتشبع نفسه بعداوته وتتحمل بالإحن عليه، وينشأ عند الآخر رد فعل معاكس. ولذلك تجد كثيرا من المتخاصمين وإن كانا قريبين يحرص كل واحد منهما على سب الآخر وتهزئته والتحقير منه والتشفي منه، ثم بعد فصل القضاء يحصل من الشنآن والخصومات وقطع العلائق والتدابر وقطيعة الأرحام ما يندى له جبين المسلم. وكل هذا خطأ وكل هذا منكر. والواجب أن يعلم المسلم أنه إذا ما أخذ إلى القضاء فليس معنى ذلك أنه أخذ إلى ساحة إعدام أو إلى زنزانة سجن، ولا يضيق صدره ذرعا بذلك، لأن القضاء إنما وضع لفصل الخلاف ولحسم النزاع بين المسلمين ولرد الحق إلى نصابه لدى كل من المتخاصمين. وهذه سنة الله عز وجل في خلقه، بل كان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتخاصمون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقعد الخصمان جنبا إلى جنب من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم أفضل الناس بعد النبيين والمرسلين، فيحكم النبي صلى الله عليه وسلم لأحدهما على الآخر فيخرجان من عنده متصافيين متوادعين متسامحين، لا يؤثر ذلك عليهما ولا يوجب ذلك القطيعة بينهما والتدابر والشحناء كما هو حاصل بين المسلمين اليوم. فليتق الله المسلم، يتق الله سبحانه وتعالى، ولا تحمله خصومة أخيه المسلم على منابذته العداء والتشفي منه وسبه وشتمه وتحقيره عند إخوانه المسلمين. وإنما لا بأس ولا مانع أن يقف معه في مجلس القضاء جنبا إلى جنب، فإن كان الحق له فبها ونعمت، وإلا فلا ينبغي أن يحمله ذلك على معاداته. ومن أجل ذلك حرصت الشريعة المطهرة على أن تلجئ الناس إلى الصلح فيما بينهم إبقاء للعلاقات الودية بين المسلمين، وتقليلا للإحن والشحناء بينهم ما أمكن. ولو أن الناس حلوا فيما بينهم المشكلات، وخصوصا إذا كانوا من الأقارب، ما رأيت بطريق الصلح ما رأيت هذه المشكلات وهذا التقاطع بين المسلمين، ولا رأيت هذه القضايا الكثيرة التي تغص بها المحاكم اليوم وتصدع بها رؤوس القضاة المسلمين. يقول الله سبحانه وتعالى: فأصلحوا ذات بينكم، ويقول سبحانه: والصلح خير، ويقول عز من قائل: فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. وهكذا جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال صلى الله عليه وسلم: والصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا. وقال عمر رضي الله عنه وأرضاه: رد الخصوم من الأقارب إلى الصلح، فإن فصل القضاء يوجب الضغائن والخلافات فيما بينهم. أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه، هذا أمر. والأمر الثاني أنه إذا تبين لنا غاية القضاء وأنه إنما شرع لفصل الخلاف ولرد الحق إلى نصابه. فلا يظن بعض المسلمين أن القضاء وضع لتبرير المظالم ووضع لتحليل الحرام كما يفهمه كثير من المسلمين اليوم، فإن بعض الناس مثلا يدخل القضية والخصومة وهو لا يجزم أن الحق معه، وإنما هو متردد محتمل عنده صدق قضيته أو كذبها، ويتردد بين الخوف من الله عز وجل وطمع النفس وشهوتها، وربما يكون جازما بكذب نفسه، غير أنه إذا حكم القاضي له إذا حكم القاضي بالحق له لما تبين له من الأدلة الظاهرة انشرحت نفسه وسر خاطره وذهبت كل ريبة في صدره ظنا منه أن حكم الحاكم يبيح له الحرام. وهذا خطأ، رغم أن كثيرا من الناس يفهم هذا الشيء، فإنه يجب على المسلم أن يعلم أن حكم الحاكم لا يبيح له الحرام، لأن القاضي إنما هو بشر مثله يحكم له بموجب ما ترجح لديه وظهر له من الدلائل والقرائن والبينات، وربما كان أحد الخصمين خصيما مبينا ملحاحا كثير الجدال والخصومة، لديه قدرة على قلب الحق باطلا والباطل حقا بما يملكه من معسول القول وبهرج الكلام وزخرف القول. والآخر من الخصمين ربما كان عييا متلكئا متخوفا لا يستطيع أن يفصح عما في نفسه ولا يملك البينة التي تقطع بالحق له، وهذا يحصل كثيرا كما ذكر عن بعض الأعراب أنه كان إذا اشتهى اللبن قال هات لنا الشراب السائغ الخالص للشاربين، وإذا استغنى عنه قال وما حاجتي في شراب خرج من بين فرث ودم. وكما قال الشاعر في بهرج القول تزيين لباطله والحق قد يعتريه سوء تعبيري، تقول هذا جني النحل تمدحه وإن تشاء قلت ذا قيء الزنابير مدحا وقدحا وما جاوزت وصفهما، والشيء قد يعتريه بعض تغييري. فيوجب ذلك أن يحكم الحاكم بالحق لهذا وهو مبطل، فإذا ما حصل هذا فليتق الله المسلم وليكن رادعه إيمانه ووازعه خوفه من الله سبحانه وتعالى وتقواه، وليعلم أن الظلم شنيع وأن عاقبته وخيمة، ندم البغاة ولا تساعة مندم، والظلم مرتع مبتغيه وخيم، وليعلم أن الدنيا لا تغني عن الآخرة شيئا، وليتق الله فإن عذاب الآخرة أعظم من عذاب الدنيا، وليتحلل من أخيه المسلم قبل أن يلقى الله عز وجل وينشر ديوانه ويفضح على رؤوس الخلائق والأشهاد كلهم ويجيء بمظلمته على رأسه، وإن كانت أرضا شاسعة وإن خفي ذلك على حاكم وقاضي الأرض فلن يخفى ذلك على جبار السماوات والأرض الذي يعلم مقادير الهباء ومثاقيل الذر. في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له بنحو ما أسمع، فمن قضيت له بحق أخيه فإنما أقطع له قطعة من النار. أخرجاه عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. وأخرج البخاري رحمه الله تعالى عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان عنده لأخيه اليوم مظلمة من عرضه أو شيء فليتحلل منه اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم، وإنما يؤخذ من حسناته بقدر مظلمته، فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فوضع عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة من طوقه من سبع أراضين، من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أراضين. وفي الصحيحين عن أبي حميد عبد الرحمن بن سعد الساعدي رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: والله لا يأخذ أحدكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يوم القيامة، إلا لقي الله يوم القيامة وهو يحمله، فلا أرين أحدا منكم يوم القيامة يلقى الله وعلى رأسه بعير له رغاء أو بقرة له خوار لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع صلى الله عليه وسلم يديه حتى رؤي بياض إبطيه وقال صلوات الله وسلامه عليه: اللهم هل بلغت، اللهم هل بلغت. والأحاديث في هذا عن المصطفى صلى الله عليه وسلم كثيرة، وأخرج البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى لا يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، أو كما قال الهادي البشير صلوات الله وسلامه عليه. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله عباد الله، وتحللوا من المظالم وأدوا ما عليكم قبل أن تقفوا بين يدي ربكم، ولا ينفعكم توبة ولا ندم حينئذ. الأمر الثالث: ما يقع من كثير من الناس من المخالفات والمجاوزات فيما يسمى بطرق القضاء والحكم والبينات، وهذا أمر يحصل فيه ونرى فيه كثيرا من المخالفات والمجاوزات مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فلذلك أحببت أن أبين بعض أحكام ما يسمى بالبينات التي تخفى على الناس في كثير من الأحيان، وأخص بذلك أهمهما وهما الشهادة والقضاء. أما الشهادة فإن معناها كما لا يخفى على كثير من الناس هي أن يضم الإنسان صوته إلى صوت أحد المتداعيين ليبين صدقه في دعواه وأن الأمر كما ذكر. وهذه الشهادة لها أحكام كثيرة من المناسب بيانها ليعلم كثير من الناس الذين يخالفون هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم فيها. فأول ما أحب أن أبين أن شهادتك مع أخيك المسلم إذا دعاك لتشهد معه وكنت تعلم أن الحق كما ذكر أن ذلك بر بأخيك المسلم، وتعاون على البر والتقوى، وإحسان إليه، وفعل للخير. والله عز وجل يقول: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ويقول سبحانه: وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وهذه الشهادة من قبيل نصر المسلم إن ظالما كان وإن مظلوما. أما إن كان مظلوما فلا شك أن أنك بذلك تقف معه وتنصره ليرد الحق إليه ممن ظلمه، وإن كان ظالما فإنك بوقوفك ضده تعينه على نفسه وتنقذه من شؤم أكل الحرام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. الأمر الثاني أو الحكم الثاني من أحكام هذه الشهادة أنها تجب على المسلم وجوبا أكيدا إذا ما دعي إليها، وكان لا يعلم الحق غيره، وكان الحكم بالحق متوقفا على شهادته بأن كان لا يعلم الأمر غيره ولم يحضر القضية سواه، وأنه إذا كتم الشهادة ترتب عليه أخذ الحق من المظلوم إلى الظالم وضياع الحق عن صاحبه وعن نصابه. فحينئذ يجب عليه أن يؤدي الشهادة إذا ما دعي إليها، ولا يجوز له أن يتعذر، ولا يجوز له أن يتملص وأن يتخلص، عكس ما يفعله كثير من المسلمين اليوم الذين يرون الظلم الصارخ وهم يعلمون أن هذا ظالم وهذا مظلوم، غير أنه حلف كاذبا أو أقام شهادة زور أو غير ذلك فاستحق الحق، وهم يعلمون أن الحق خلاف ما ذكر فيسكتون عن هذا ولا يشهدون مع المظلوم. فإذا ما حضر أحدهم إلى المجلس أخذ إلى المجالس الناس العامة، أخذ يثرثر ويبربر ويسب الظالم ويترحم على المظلوم، وربما سب قضاة المسلمين الذين خفي عليهم هذا الأمر. ما الذي منعه أن يشهد مع أخيه المسلم؟ ما الذي منعه أن يذهب ويدلي بالشهادة وهو يعلمها؟ إنه إن كتم الشهادة وهو يعلم فربما كان مشاركا في المظلمة راضيا بالإثم والعياذ بالله. والله عز وجل يقول: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ويقول سبحانه وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. فاتقوا الله عباد الله، ومن علم منكم الحق ودعي إليه فواجب عليه أن يذهب ويشهد مع أخيه المسلم، خصوصا إذا كان لا يعلم الحق غيره ولم يطلع على القضية في أحد سواه. ولا يقول أن أحدكم ما شأني أنا وما دخلي ولا شأن لي في الخصومات والمشاكل، فإنه لو كان في موقع هذا المظلوم ما سره أن يقول الناس فيه هذا الشيء. الأمر الثالث أيها الأحبة من الأحكام المتعلقة بهذه الشهادة التي تخفى على كثير من الناس، أنه لا ينبغي أن يكون للصداقات والعلاقات ولا للقرابات والمحسوبيات، لا ينبغي أن تكون هذه الأمور مانعة من الإدلاء بالشهادة، مهما كانت قرابة من شهدت عليه. فلا ينبغي أن يخرس تعصبك للقريب لسانك عن النطق بالشهادة. وهذا أمر وإن كان شاقا على النفس، ولكن ينبغي على المسلم أن يحتسب الأجر، فإنه وإن كان الصديق عزيزا فإن الحق أعز منه، ووالله الذي لا إله غيره إن شهادتك على الشخص ولو كان قريبك فإن ذلك لمصلحته، لأنه إن كان ظالما فذلك إعانة له على نفسه وردع له عن ظلمه، وإن كان مشتبها عليه الأمر فذلك كشف للأمر والحقيقة له وتجلية له ومنع له من أكل الحرام والوقوع فيه. فينبغي أن تؤدي الشهادة إذا ما دعيت إليها، ولو كان المشهود عليه أباك أو أمك وأباك وأدناك وأدناك، ولو كان قريبك وابن عشيرتك وابن قبيلتك، فإن الحق أعز منه كما ذكرت، ولا يحملك التعصب على كتمان الشهادة، ولا يخرس لسانك عن الحق، فإن الساكت عن الحق شيطان أخرس. والحق وإن كان مرا على اللسان فإن عاقبته حميدة وطيبة وسليمة. وأنك إذا ما دخلت إلى ساحة القضاء وإذا ما جلست أمام قاضي المسلمين شاهدا، فيجب أن تغيب عن ذهنك المحسوبيات والعلاقات والقرابات والصداقات، ويبقى شيء واحد فقط، وهو محبة العدل والحق وكره الظلم والجور وخشية الله عز وجل ومراقبته. وهذا ما كان عليه السلف الصالح رضي الله عنهم، الذين كانت لا تحملهم القرابة على التعصب والمجاملة لقريبه، كما يذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي الله عنه وأرضاه، وإن كان الشاهد بعيدا لكن المناسبة مشتركة. يذكر أنه لما تولى الحكم، ونحن نعرف أنه الخليفة العادل الزاهد الخامس من الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم وأرضاهم كما صنفه علماء الإسلام والمؤرخون، يقال بأنه تعب لما تولى الخلافة في رد المظالم التي أخذها الحكام قبله، وصار يواصل الليل بالنهار حتى تعب ذات يوم وذهب قبل الظهر لينام، فدخل أحد أولاده وكان صغيرا غلاما، فقال لأمه: أين أبي؟ قالت: تعب من القضاء وذهب لينام. فذهب إلى أبيه وأيقظه وقال له: يا أبي، ما الذي حملك على ترك المسلمين والنوم؟ فقال له: يا بني، تعبت فأحببت أن أرتاح قليلا لأستعين بذلك على طاعة الله. قال: يا أبتي، وهل عندك ضمان أن ملك الموت سيرجئك حتى تستريح؟ فقام إليه وقبله بين عينيه وقال: الحمد لله الذي أخرج من صلبي من يعينني على طاعة الله عز وجل. وكما ذكر عن أحد ولاة المسلمين العادلين في الزمان الأول أنه استعدت امرأة على أحد أولاده وقالت بأن و وشكته بأنه غصبها أرضا، فوقف فأوقف ولده إلى جانب المرأة أمامه وجعل يحكم بينهما، فجعلت المرأة العجوز ترفع صوتها على ولده، فقال أحد الحاضرين: لا ترفعي صوتك على ولي العهد. فقال لهم الخليفة عليه رحمة الله ورضوانه: دعوها، فإن الحق أنطقها وأخرسه الباطل، أو كما قال عليه رحمة الله. وبهذا فلنتق الله عز وجل ولندل بالشهادة ولو كانت على أقرب الأقربين لنا. أيها الأحبة، كم من مظالم وقعت، كم من حقوق اغتصبت، كم من مظلومين أخذت حقوقهم، وذلك بسبب كتمان شهادة الحق. وأذكر بما قلت من قوله عز وجل: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، وقوله سبحانه وتعالى: ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وتاب علي وعليكم إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله فاستغفروه إنه غفور رحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، أحمده سبحانه وأشكره وأثني عليه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا رب غيره ولا معبود سواه، ولا مالك معه ولا مدبر، ولا معطي لما منع، ولا مانع لما أعطى، ولا غالب لأمره، ولا معقب لحكمه، ولا راد لقضائه. ذلكم الله ربكم، لا إله إلا هو، خالق كل شيء فاعبدوه، وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وأمينه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله سبحانه وتعالى حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقفوا عند حدود الله، واحترموا محارمه، واعلموا أن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في الدين بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المسلمون، إن من أحكام الشهادة ومن الضروريات التي يجب أن تعلم ولا تغيب عن الأذهان، أنه إذا ما دعي أحد للشهادة فلا يجوز له أن يشهد إلا إذا علم أن الأمر كما ذكر هذا المدعي، لا يجوز له أن يشهد مع المدعي إلا إذا علم تمام العلم وترسخ لديه أن الأمر كما ذكر، وتبين له الأمر واتضح وضوح الشمس ولم يبق فيه أدنى شبهة، فحينئذ ينبغي أو يجب عليه أن يشهد في بعض الحالات كما ذكرت. والله سبحانه وتعالى يقول على لسان إخوة يوسف عليهم السلام: وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. ويقول سبحانه وتعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. ويقول عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله. ويقول صلى الله عليه وسلم لأحد الصحابة لما جاء يستشيره في الشهادة، قال له: أرأيت الشمس؟ قال: نعم. قال: على مثلها فاشهد أو دع، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعليه فلا ينبغي للمسلم أن يشهد مع المسلم إلا إذا تبين له الأمر تمام التبين، ولو كان قريبا كما ذكرت، بل ولو كانت أمه أو أباه، فإن من البر بالأب والأم في بعض الأحيان أن يترك الشهادة على أنه لا تقبل شهادته لهما في كثير من الأحيان، بل ربما كان من البر بهما أن يشهد عليهما صيانة لهما عن أكل الحرام والوقوع فيه. فإن كانت عنده نية مترددة ولم يتضح الأمر له تمام الاتضاح، فلا يجوز له أن يشهد أبدا. ومن باب أولى، لا يجوز له أن يشهد إذا كان الأمر خلاف ما ذكر، لأنه إذا فعل ذلك فقد شهد شهادة الزور والعياذ بالله. وإذا كنا قد قلنا بأنه عند في مجلس القضاء يجب أن تغيب العلاقات والقرابات والمودات ويبقى شيء واحد وهو تقوى الله ومراقبته، فإن ذلك أولى وأحرى في هذه الحالة. لا يجوز أن تشهد مع قريبك شهادة زور، إنك إذا شهدت معه وأنت تعلم أنه مبطل فقد دخلت بابا عظيما من أبواب جهنم، ووطئت أمرا شنيعا، وشهدت شهادة الزور والعياذ بالله. وإن أخذت على ذلك مقابلا من المال كما يفعله كثير من ضعاف الإيمان والعياذ بالله، فقد أضفت جرما إلى جرم، وأضفت الرشوة إلى شهادة الزور والعياذ بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم لعن الراشي والمرتشي والرائش في أحاديث كثيرة وفي ألفاظ عديدة. في الصحيحين عن أبي بكرة رضي الله عنهما وأرضاهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ثلاثا قالها ثلاث مرات صلوات الله وسلامه عليه. قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وشهادة الإشراك بالله وعقوق الوالدين. قال الراوي: وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قال الصحابة: ليته سكت، شفقة على رسول الهدى صلوات الله وسلامه عليه. وأخرج الإمام أحمد عليه رحمة الله في مسنده عن حكيم بن حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف على المنبر خطيبا فقال: عدلت شهادة الزور الإشراك بالله، عدلت شهادة الزور الإشراك بالله. يشير صلى الله عليه وسلم إلى قول الحق سبحانه وتعالى: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. بلغ من شناعة شهادة الزور أن الله عز وجل قرنها بالإشراك بالله الذي هو أكبر الكبائر وصاحبه مخلد في جهنم والعياذ بالله. ويقول سبحانه وتعالى في صفات المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. أيها الأحبة، لقد بلغ من شناعة شهادة الزور أن علماء الإسلام وفقهاءه قضوا بأنه إذا شهد إنسان شهادة زور مع أحد فقضي عليه بالقصاص فقتل، ثم تبين الأمر أنه يقتل المدعي وشاهد الزور لأنه كان سببا في وقوع هذه الجريمة. ألا فاتقوا الله عباد الله وإياكم وشهادة الزور ولو لأقاربكم، فإنها والله أمر منكر وجرم عظيم. فلله هذه الشهادة الخبيثة، كم من دماء سفكتها بغير حق، وكم من رقاب قصمتها بغير حق، وكم من فروج أحلتها بغير حق، وكم من حقوق سلبتها بغير حق. فاتقوا الله عباد الله وإياكم وشهادة الزور، وافعلوا الأسباب المحرم الأسباب المشروعة والبينات المشروعة، وإياكم والأسباب المحرمة والطرق الملتوية. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلوا على إمامكم صلوات الله وسلامه عليه، فإن الله عز وجل قد أمركم بذلكم وأكد عليه رسولكم صلى الله عليه وسلم. فصلوات الله وسلامه عليه وجزاه خير ما جزى نبيا عن أمته، فقد بين لنا كل خير وبين لنا كل شر، وأمرنا بكل خير ونهانا عن كل شر. وما مات صلى الله عليه وسلم حتى تركنا على البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. وارض اللهم عن أصحابه أجمعين، وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنك وكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم من حارب الإسلام بيده أو بلسانه أو بقلمه وفكره، اللهم فانتقم منه يا عزيز ذو انتقام، يا شديد البطش يا قهار. اللهم مسه بكيدك المبين، اللهم خذ منه باليمين، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين. اللهم من استعمل نعمة اللسان التي أنعمتها عليه في الصد عن سبيل الله فاقطع لسانه، اللهم أخرس نطقه، اللهم أبكم قوله، اللهم اجعله عبرة للمعتبرين. ومن استعمل فكره الذي أنعمته عليه في معصيتك ومحاربتك في المجلات والجرائد وغيرها، اللهم أخبل عقله، اللهم اسلبه هذا التفكير، اللهم اجعله مجنونا كالمجانين، يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من وقف للحق بيده فشل يده وأعثر قدمه، اللهم شل يده وأعثر قدمه، اللهم انتقم منه لأوليائك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم كل إخواننا المستضعفين في كل مكان، في أفغان والفلبين وفي لبنان وفي فلسطين وفي بلغاري وأريتريا وفي السودان وفي كل بلاد المسلمين، اللهم كلهم يا رب العالمين، اللهم قف معهم وادفع عنهم وكل أيتامهم وأراملهم ومستضعفيهم، اللهم انتقم لهم من أعدائهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وحد كلمة المسلمين على الحق، اللهم اجمع كلمة المجاهدين على الحق يا رب العالمين، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم انصرهم على القوم الكافرين عاجلا غير آجل يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وأقر عيوننا وعيونهم بقيام دولة إسلامية في بلادهم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، إنك على ذلك قدير وبالإجابة جدير. اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم أصلح ولاة أمرنا، اللهم اجعلهم هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين، اللهم صرف قلوبهم على طاعتك، اللهم خلصهم من بطانة السوء يا رب العالمين، ووفقهم إلى بطانة الخير والصلاح، الذين يعينونهم كلما ذكروا ويذكرونهم كلما نسوا، ولا يخافون فيك لومة لائم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.